تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله في باب صلاة التطوع، ويقنط فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ويقنط فيها بعد الركوع. وهذا في التراويح أو في صلاة الوتر، في صلاة الوتر سواء كانت في رمضان أو في غير رمضان، سواء كانت جماعة أو فرادى. قال: ويقنط فيها، أي في صلاة الوتر بعد الركوع. وهذا هو الأكثر في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في قنوت النوازل، عند المنقول في الأخبار حديث عمر صحيحين حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنط الركعة الأخيرة إذا رفع رأسه وقال سمع الله حمده قنت عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح البخاري من حديث أنس أنه سئل عن القنوت، قيل إن فلان قال إنك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت بعد الركوع شهرا. وهذا إشارة إلى قنوت في النازلة. وجاء القنوت أيضا قبل الركوع، وهذا جاء في حديث أنس أيضا في حديث البخاري. والأمران جائزان، الأمران جائزان، وإذا قنت بعد الركوع، إذا قنت بعد الركوع فإنه يقع بعد الثناء الذي في الركوع، وبعد الثناء الذي بعد الركوع، وإذا رفع قال سمع الله من حمده إن شاء أتم الثناء، ربنا سمع الله حمد، ربنا لك الحمد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد كل ما تعبد، اللهم لا مانع لك ولا معطي لك ولا ينفع لك جد منك جد، يعني الدعاء الوارد في هذا. وإن اقتصر الإمام على قول سمع الله حمده فلا بأس بذلك. ويقنط بها بعد الركوع كما تقدم، والحكم واحد. وإذا ثبت هذا في قنوت النوازل فكذلك في القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، لأنه ثبت القنوت عن الصحابة رضي الله عنهم في الوتر. هذا صح عن ابن مسعود عند ابن جزيمة في إسناد صحيح أنه عليه، وصححه ابن كثمان رحمه الله في حاجيته على الكبرى، على السنة الكبرى، وفيه أنه أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر في اليوم قبل الركوع. وكذلك أيضا ثبت عند ابن جزيمة حديث ابن عمر أنه كان يقنط في الوتر. وكذلك أيضا جاء من حديث وعن عن ابن عباس بن حزين، وجاء أيضا من حديث البراء بن عازب عن عبد الرزاق وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف، والأمر أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا في حديث أبي بن كعب بن حماد، وسند مالك سند جيد، سنده سند جيد، وهو من طريق مخلد بن يزيد، مخلد بن يزيد الحراني ثقة على الصحيح خلافا لمن قال إنه يهم، وإن كان يهم فكم من ثقة يهم، والثقة وهو لا يدل على عدم ضبطه بل يدل على ضبطه حينما يخطئ. ولهذا قال ابن معين: انا لا اعجب ان الثقه يخطئ، لكني اعجب انه لا يخطئ. من ذا الذي يجزم من الخطا؟ وخاصه اذا علم خطاه او كان من تكلم فيه لانه وهم بالحديث، فهذا مما يبين انشار وهمه لهذا الخبر. وروايه الاكثر والجمهور على ثقته وعدالته، وجاء بروايه رحمه الله اشاره الى انه يهم او اشاره الى وهمه في بعض ما يروي، وهذا كما تقدم لا يضر. ثم ايضا جاء بحديث الحسن بن علي، وحديث الحسن بن علي منهم من اعل من جهه البث لابن حبان، ومنهم من اعل من جهه السبب. والاظهر ثبوت هذا ثبوت ذكر القنوت للوضوء عند ابي داود، علمني رسول الله قنوت الوتر في بعض الروايات من السنن انه علمه القنوت دون ذكر، يعني علمه الدعاء دون ان يذكر القنوت في الوتر. والذي زادها ثقة خلافا لحزيمة حيث قال لشعبة لم يذكر، وهذا لا يضر. والحسن رضي الله عنه كان وإن كان صغيرا لكنه عليه الصلاة والسلام علمه، وتعليمه تعليم لغيره، كما نقل ابن عباس وكان مقاربا له صفة صلاة وصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا للحديث الثاني على مشروعية القنوت في الوتر، وكما تقدم ثبوت عن جمع من الصحابة، ويقول به هذا الحديث وعيد الحسن بن علي: اللهم اهدنا، اللهم اهدني هذا لمن يدعو عنده. أما الإمام يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، يعني يا الله نسأل الله الهداية ليهديك. والحديث نلحظ الآراء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، خاصة عن دعوة الله. ويقول: والله أعلم أن هذا من باب الاستكانة ومن باب التذلل والانفراح والانكسار في أنه ليس أهلا، إنما بقاه الانكسار بتقصير العبد وعدم شكره، وهذه نعمة عظيمة وهي الهداية، لكن كأنه يقول: ببركة من هديته من عبادك، وإن كنت لست أهلا لما تنعم به وتتفضل به بتقصيري وتبليغي، لكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فأنا أحب الصالحين وأحب أهل الهداية، فأسألك يا ربي أن تهديني فيمن هديت. ولذا كما في حديث أنس رضي الله عنه قال في قوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وفي الصحيحين عجبا من الصحيحين مسعود وابن أنس وابن موسى وجابر، في غير الصحيحين عن جماعة صفوان وغيره، لكن الشاهد أنه قال في الحديث: أنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل عملهم، أي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وإن لم أعمل عملهم. والمعنى أنه يرجو أن يكون معه، وكما في الصحيحين إن معهم فلان، يعني حضره، إنما جاء لحاله. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليس. قل: اللهم اهدني فيمن هديت، بمعنى أن تزيدني هداية وأن تثبتني عليها فيمن هديت من عبادك. والهداية هي للتوفيق والإرشاد، وعافني فيمن عافيت أيضا، وهذه العافية تشمل العافية في الدين وهي أعظم العافيتين. عافني أي في ديني وهي أعظم العافية، أعظم العافيتين هي المعافاة. فثبت لحديث ابن عمر في شأن صحيح أبي داود: اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي. الحديث مالي والد، المقصود أنه سأل العافية فقال: أسألك العفو والعافية. والعافية في الدين هي أعظم العافيتين، حيث يعافى في دينه من الفتن المضلة والأهواء الشبهات، وهذه النعمة العظيمة يطبق عليه الحد، وكذلك أيضا العافية للبدن والعافية للأهل والمال والولد، وأن يعافي الله الناس منه، وهذه هي العافية التي نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من حديث صحيح ابن عباس سل الله العفو والعافية، وهي الحين أمر صحيح أبي بكر الصديق رضي الله عنه أعطي عبد عطاء بعد اليقين خيرا من العافية، خيرا من العافية. فدعاء اليقين ثم يرزق العافية لتتمم يقينا، والمعنى أن يعافيك الله في دينك وأن يعافيك من الناس وأن يعافيك منك. والمسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، وهذه هي أن يعافي الناس منك، بل تكون خيرا على الناس. قال وعافني به من عافيت، أكرمني به واشملني بعفوك في من عافيت وتولني، إما بمعنى النصرة. وهذا ذكر الشافعي رحمه الله من توليه بالنصرة أو توليه بأن يكون قريبا منه من ولي الشيء إذا كان قريبا منه ولي هذا هذا. وتولني به من توليت، ومن تولاه الله فهو الموفق والمسدد في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ثم قال وبارك لي فيما أعطيت، لم يقل مثلا بارك لي فيما باركت له، لكن بارك لي فيما أعطيت. وكأنه والله أعلم أن أعطاء سبحانه وتعالى بعموم خلقه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فكل من في الكون من الأحياء فإن الله سبحانه وتعالى بأرزاقه وأعطاه سبحانه وتعالى. لكن الشاهد البر لما كان فيما تعطي من لا يغلب صحبته، بل يغلب من صحبته ممن لم يشكر هذه النعمة، رأس ذلك الكفر أو شعب الكفر من المعاصي. قال وبارك لي فيما أعطيت، فسأل الله سبحانه وتعالى أن انقطع الكلام من جهة المعنى عما سبق. بارك لي فيما أعطيت، اجعل ما أعطيتني مباركا. وأعظم العطية عطية ابن الله سبحانه وتعالى، قد أعطى كل نفس هداها بمعنى دلها وهداها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا شاكرا وإما كفورا. فهدي الطريقان وبين له، لكن الخير والتوفيق والإعانة هو في سلوك طريق الرشد والتوفيق. ولقد وبارك لي فيما أعطيت، فيما أنعم الله عليه في دينه وفيما أنعم الله عليه في أمره دنياه. ومن البركة الحفظ، لأنه لأن البركة هي استقرار الشيء وثباته وزيادته. وقني شر ما قضيت، لأن هنالك شرور تقوى، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيه شر ما قضيت. وهذا لا يخالف أن العبد قد يصاب ببعض المصائب، فهي ليست شرور بحق المسلم، بل هي خير و صلاح وبركة لمن فقه وعلم. أما من رآها مصيبة لا تقرب إلى الله، أو مصيبة تجعله ينقطع أو تجعله يجزع أو ما أشبه ذلك، فهذا لم يفقه وإن كان من أهل الإسلام ولم يعلم حيث إذا أصيب أو نزل في شيء من هذا، ولم يرى أن اختيار الله سبحانه وتعالى خير له من اختياره، وأنه ما أصابه إلا ذلك أن يرفعه وأن يقيمه سبحانه وتعالى. قال وقني شر ما قضيت واجعل عاقبته خيرا. ولهذا في الحديث الصحيح عن ابن ماجه الصحيح في آخره واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم اجعل بين كل عاجله وآجله ما علمت منه وما نفعت، وعوذ وهذا وإن كان به جلد شدة أو شيء من الضرر في بدنه، لكن في ضمن من العافية والخير والبركة عليه في الدنيا قبل الآخرة ما يدركه حينما يقابله بالصبر ثم الحمد والشكر. فإنك تقضي سبحانه وتعالى، والله يقضي سبحانه وتعالى ولا يقضى عليه، وإذا أراد شيئا يقضيه بكل، إنما أمره إذا أراد أن يكون أو كن فيكون سبحانه وتعالى ولا يقضى عليه. إنك تقضي ولا يقضى عليه، والمعنى أنه خبر واعتراف بمعنى ما دعا به، وأنه يسأل ربه أن يقضي له كل خير مما يقضيه عليه في الدنيا. إنه لا يدين المولى الحديث كثيرا في هذا المعنى، حينما يصاب العبد بالمصائب وهي متواتر وتحقيقة فيما يصيب العبد، وأشد الناس فلا تكفي فالأمر فالأمر. إنه لا يدين المولى عليه، وهذا عون على ما تقدم، اللهم تولني بمن توليت، إنه لا يدين المولى. وهذا يبين أن من كان الله وليا فإنه لا يدين، وهذه الكلمة على عمومها، وإن عرف له معه سواء شدة ومرض أو مصيبة أو إدالة من الأعداء، حتى ولو حصل إدالة من الأعداء وأصابوه بما أصابوه فإنه ليس ذلة بل هو ربعة بالمعنى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بما يبتلي به حتى يحاسب ويراجع نفسه. والمؤمن بعد المصيبة، لأنها حينما نستغفر الله منها فإنها مصيبة، وإن كان هو قصر في ذلك، إن حاله بعدها يكون خيرا منه قبلها، لأنه سلم لأمره واعترف بتقصيره، فمقامه مقام الاستغفار. لا يدل مواليه، إنما دل لأعدائه وإن كانوا في الظاهر المقصرين. إن الذين يحاربون الله ورسوله أولئك في الأذلين، يعني جملة أذلين، ليسوا هم الأذلون بل في الأذلين، يعني أنهم منغمرون فيه، منغمرون في الذلة. أما المؤمن فذلته لأهل الإيمان، وأعظم ما يتذلل به ويخضع وانكساره لربه سبحانه وتعالى الذي عين الرفعة. إنه لا يدين مواليه ولا يعز من عليه. المعنى وإن ظهر له شيء من العز الظاهر فهو دليل. كتب الله لا ريب أن الله قوي عزيز، يعز الله أهل الإيمان بما يعزهم به سبحانه وتعالى، وقد يدال عليهم أحيانا بحكمة يكون وتكون عواقبها خيرا ورحمة. تباركت ربنا وتعالي، وهذا المعنى تبارك أي تعاظمت، تعاظم سبحانه وتعالى، وتعالى ربنا سبحانه وتعالى في علوه، علوه في علوه بذاته سبحانه وتعالى، وهو ذو العلو، وهو على العرش سبحانه وتعالى، وعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات كما اتفق عليه السلف رحمه الله عليه. هذا الحديث رواه الخمسة عن حسن وهو جيد، وما فيه كما تقدم انه علم وبنود المسلم في الروايه الاخرى ويسجد كما تقدم. اللهم اني هذا اختلف في هذا الدعاء، هل يقال بالمسلم او لا يقال الذي جاء لحد، لان هذا رواه الاربعه بإسناد لا باس به حديث علي رضي الله عنه، وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشه أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ليلة، قال فظننت أنه ذهب إلى بعض أهله، ثم وقد نظرت فوقعت رجلها يدها على رجليه وهو ناصيه وهو سارع عليه السلام، ويقول كما في هذا الحديث: أعوذ بالله من سخطك وعذابك وعقوبتي، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا يسمى صحيح مسلم. جميع عن العدم انه يكون في اخر وتره، هذا محتمل في اخر الوتر، هل هو في التشهد او في السجود؟ جاء عن عائشة فيفسره انه قال في السجود، انه قال في اخر وتره، وهذا هو اقرب، لانه في الحقيقه في اثناء القرود قد لا يخالف في اخر إذا كان آخر الوتر أراد يعني آخر صلاة الوتر ويقول فيها ما قبلها فهذا محتمل، وهذا لا يكون إلا إذا وصلها بما قبلها. أما إذا صلاها وحدها فالوتر في هذه الرجعة، الوتر في هذه الرجعة. وبالجملة الوتر ليس فيه دعاء خاص، إنما يدعى بهذا الثناء ويستفتح به وبما جاء من أدلة والمعنى عنده عليه الصلاة والسلام، وليس مشهورا في هذا. والركوع الذي هو أعظم وركوع يقول فيه من الثناء بما فتح الله عليه، لكن يقول واجب الأكمل والأفضل. اللهم صل على محمد، هذه جاءت في رواية النسائي وهي منقطعة، ويشهد لها أنها ثبتت عن أبي بكر عند ابن خزيمة وعند إسماعيل إسحاق القاضي في كتاب الصلاة بالرواية من قول أبي حكيم عن الحال الأنصاري وصحابي صغير، وأبي بكر وأبو حليمة معاذ بن الحال الأنصاري هما أنذان كانوا يصليان بالناس صلاة التراويح، فكان إما أن أبي يصلي من أول الشهر وأبو حليمة يصلي من آخر الشهر أو أنه يصلي بعض بعض الله أعلم، لكن كان يصلي. وأبو حليمة الصحابي صغير توفي في سنة أو بلاية الحرب سنة 63 للهجرة رضي الله عنه. والوتر ذهب على العلم إلى أنه داخل في عموم الأدلة الدالة على مشروعية الدعاء. وهل يقال في أول القنوت أو في آخره أو يقال فيهما أو يقال في أول الوسط في آخره؟ جامعة البعيد هذا يجعلون انتقادة الراجل صلوا عليه وقال الخروج في أول الدعاء في وسط وآخر، والحديث يعني انتقادة الراجل المعنى أنه لا يلتفت إليه إلا عند الحاجة والشرب، المعنى ليكن معك أمامك الشيء الذي تهتم به أمامك ويكون معك صاحبا لك ليلة الصلاة يكون صعوبة في دعائك في أول السلام وفي أول الدعاء والوسط. وهذا مخالف لما يقع بحاجة لا يصح في حديث فضالة بن عبيد عن حديث المسعود، وفي حديث فضالة صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى من صلي قد عمل هذا ثم قال لصلى أحدكم فيبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي عليكم فهي يدعو. وهذا إذا قيل بالعموم يكون الدعاء أو الصلاة عليه بعد الثناء بعد الثناء. ويمكن أن يقال إن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام إذا كان في آخر الدعاء تكون بالتشهد وإن كان لم ينقل. والآخذ بما هو الله أعلم بما جاء في كلام في حديث قول أبي رضي الله عنه، وكذلك ما قال أبو حليمة عن الحال، وهذا في عهد عمر رضي الله عنه وهو من أقوى ما يثبت به بأقوال الصحابة، لأن الصحابة كانوا متوافرين وكانوا مجتمعين يصلون معه وكانوا يسمعون مثل هذا الثناء ومثل هذا الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون دلالة جيدة من هذه الجهة. لا والله أعلم أن القنوت من جهة حديث حسن مشروع عموما، كذلك في راح ما نرضي عنه الصحابة أنها مشروع، لكن أهل العلم كثير من أولهم ولو تركوا أحيانا لا بأس، لأنه لم ينقل نصا إنما نقل أنه كانوا يقولون، ولا شك أن هذا مجرد فعل وإثبات، والفعل لا يدل يعني على تكررته إنما يدل على وقوع الحدود، فلو أنه فعل أحيانا تركه فلا بأس. ورجحوا هذا بأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام الأحبار الصحيحة في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث عائشة ومن حديث زيد بن خالد من رواية صحيح مسلم، فحديث أخرى أيضا في هذا الباب لم ينقل رواية خبر منها أنه قلد عليه الصلاة والسلام في الوتر لم يقل، قالوا إما أنه لم يكن يقلد أو أنه يقلد لكنه لقلته لا يقل له أو لم يقلوه، فإذا يكون من حيث النطق المشروع وانتهت أحيانا وأحيانا بلاغات على قاعدة ما ينقل من السنن التي لم تكن راتبة، لأن قاعدة السنن إما تكون راتبة حديث الرواة وإما تكون نوابل مقيدة يعني دور عليها لأنها مقيدة أولي مثلا تقرأ قبل العصر رحمه الله وصلنا أبو العصر تكرارها من جهة أنها مقيدة أو يقال نقل مظلما. فهذا إن جاء دليل جديد على تكرار من جهة أخرى سواء سنة الضحى يشرع تكرارها كل يوم من الدنيا، وإن لم ينقلها تبعد أحيانا تترك أحيانا لأن فعله سنة وتركه سنة، إلا أن يكون تركه عليه الصلاة والسلام كل شيء خشية أن يفرض على الأمة أو أن يقال أنه سنة لازمة مثل ما أنه صلى التراويح وترك عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه.
نعم، ويمسح وجهه بيديه. واستدلوا لهذا في أحاديث عن ابن عباس والسائب يزيد عند أبي داود ومن حديث عمر عند الترمذي وهي حديث ثلاثة ضعيفة. وقال أبي يزيد رحمه الله: وعد بهذا الحديث وحديثا لا تقوم به معوج والحاول بها الرجوع يقول إنها مدمجة تكون بحسب. وهذا في نظر الحديثان ضعيفان المعروف الثابت في الأخبار الصحيحة بارك اليدين ولم يقل من الأخبار الصحيحة المشي وهي كبيرة بل متواترة ولم يقل من قبل منها أنه مسح عليه الصلاة والسلام. والمسح ما أن يكون في القلوب والأرواح من القضاء حتى المسطرة هذا غير مشروع وهو المسح في القلوب. والمسح خارج القلوب يعني قصد قلوب من المدن وقلوب النازلة وخارج الصلاة يعني بعد الصلاة حين بيته بعد الصلاة فهذا هو الذي يقول عنه. لكن لا يقر على الله تعالى لورود الدليل من حيث الجملة فلا يقر فلا ينكر على من على من فعله. هذا معروف في كلام اهل العلم وان كان مساله موضوع البحث موضوع البحث لان المسح عباده المسح عباده وتبرك يعني نوع يشبه يعني الرقيه للوجه الحقيقه يعني يشبه الرقيه للوجه حينما يدعو الانسان ويضع يديه كانه يعني دعا بيديه ورفع ثم مسح وجهه. والمعروف في المسح يكون عند الرؤية والنفس فلما يحتاج إلى شيء من البحث. لكن المعروف بكلام العلم لا ينهى ولا يبدل على ما فعل فمن ترك من عزمه فهو محسن ومن فعل يعتقد أنه مشروع وأنه ثابت فلا ينهى عليه كما تقدم. داخل الصلاة أما داخل الصلاة والخلود فهذا لا يشرع. نعم.
قال رحمه الله: ويكره قنوطه في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض.
نعم، ويكره قنوطه في غير الوتر لأنه لم يقر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنط إلا في النوازل أو ما جاء من القنوط في الوتر على ما تقدم. والقاعدة أن العبادات توقيفية فلو أردنا أن نقنط في الصلوات المفروضات في غير النوازل فهذا لا دليل عليه. والقنوط نقل في النوازل كما تبدلت أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس حديث عمر بن هريرة رابع عالم وأخبار أخرى في قنوت عليه الصلاة والسلام حين ابن عباس حدث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وحديث صحيح وفيه أن قنت بالخمس صلوات الخمس. وهذا هو الصحيح خلافة من قال إنه يقنت بالفجر كما هو قول مالك والشافعي. الصواب أن القنوت لا يكون إلا بموضعين في قنوت الوتر أو في قنوت النوازل في الصلاة بالصلوات كلها أو ببعض الصلوات الفجر والأكثر الركوع والعشاء والمغرب، وكذلك بقية الصلوات الظهر والعصر، وجاء أنه قنت بالخمس كلها كما تقدم في حديث ابن عباس، قنت الظهر والعصر والعشاء، ويؤمر من خلف عليه الصلاة والسلام. وأيضا تشير إلى ما تقدم إلى رفع اليدين، أن رفع اليدين مشروع بالورود، مشروع بالورود في قنوت النوازل وفي قنوت الورود، وثبت في إسناد صحيح من حديث أحمد من حديث أنس عند أحمد والبيهقي، وصح أيضا عن عمر رضي الله عنه، صح عن عمر رضي الله عنه الورود عند البخاري في جزء رفع اليدين، وكذلك عند البيهقي في إسناد صحيح، وكذلك عن مسعود في جزء رفع اليدين عند البخاري في رفع اليدين، جاء عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في القنوت، في القنوت في أوضاع اليدين في القنوت، ولم يقل المسح، ولم يقل المسح، ولا شك أنه لو كان المسح لم يقل الله وعده أنه فعل هذا لنقل، لأن مثل هذا عبادة وأمر لا نغلق به الناس، بل هذا أمر يعني فيه زيادة وفعل، لأن نفس رفع اليدين مشروع، مشروع من حيث في غير الصلوات، رفع اليدين مشروع من حيث الصلوات، فإذا جاء مع الصلاة الأخرى وهو مسح الوجه خاصة في القنوت مثل هذا لا يقبل عنه كونه لم يذكره عن الصحابة رضي الله عنهم، كذلك لم يذكر أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام فعدم ذكره، ومن هذا المفروض على عدم وقوعه، فإن كان أصلا لا نقول أن عدم ذلك العدم، لا هذا حلم لا قليلا. نعم، وإذ قال ويكره القنوت بغير الوتر، غير الوتر كما تقدم، وأنه إلا من إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، والنوازل وظاهر كلام نازلة يشمل النازلة التي تكون من الأعداء بغزوهم لبلاد المسلمين أو اعتدائهم على بعض حرمات المسلمين، سواء كان في هذا البلد يصلون ويقتلون أو بهم أو يقتلون لإخوانهم، مثل ما فلت النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ويقول في المنون ويجمعون فلت لهم. وظاهر كلام النبي يشمل أيضا النوازل الأخرى من الوباء، ولهذا قال غير الطاعون، هذا يبين أن سائر وباء غير الطاعون هم مثله، لو نزل مصائب يعني شيء من الضرر من المصائب النازل والبلايا النازل، يعني الأمور السماوية، الأمور السماوية ليست لتكون من العباد من الخلق بإداء كفار المسلمين واعتدائهم على بلادهم وعلى حرماتهم وتأذيهم بهم أو أشبه ذلك، كما يقع اليوم على المسلمين في كثير من بلاد المسلمين اليوم، فلا قال تعالى رحمه الله أنه كذلك، وهو قول الشافعي رحمه الله يقولون إنه يغلب للوباء، كذلك لو نزل مثلا أمراض عامة إلا تسلوا الطاعون، استدلوا بما وقع في عهد عمر رضي الله عنه انه لم يبلغ، قالوا ان الطاعون شهاده فلم يسال ربه هكذا دفع، وذهب مالك وحنيفه الى انه لا يشرع القنوت الا في النوازل التي نقل فعلها في عهد النبي عليه الصلاه والسلام من اعتداء كفار المسلمين مثل ما وقع للمراه، وكذلك لما دعا لعلم من اقوال الرسول عصمت الله ورسوله في مثل هذه الامور التي تكون من اعتداء الكفار وغيرهم او ما اشباههم على المسلمين او على حكومه المسلمين او على بلاد المسلمين، وهذا عرض وهذا الاضرب لبلاد البلاد تدل على هذا، وقد وقع في عام قد ذكر العام هذا رحمه الله في انباء الامور باخبار انباء عن حدث الكتاب من باب نعم في أخباري هذا الله انتهى من باب حافظ حجر رحمه الله في كتابه الذي ألف في أبناء الزمان في القرن التاسع أظن البلغوم في أبناء العمر في عام 333 هجرة وقع بلاء ونوع من الطاعون واشتد الأمر وحصل فوت عظيم ولجأوا ودعوا الله سبحانه وتعالى ثم تداول الأمر أهل العلم في ذلك الزمان هل يبردون أو لا يبردون هل ينازل لغى خلاف بين أئمة المذاهب فالحفظ إمام علماء المالكية والحنابلة قالوا إنه لا يشرعه بفضلها وعند الشافعية قالوا إنه قول إمامنا وهذه نص عليه النووي رحمه الله أيضا وعند الحنابلة روايتان في هذا روايتان في هذا وذكر رحمه الله أن بعض الولاد جاءوا بعض الناس وابتدع له بدعة وقال أمره أن يصعد قوم على ظهر الجامع 40 رجلا اختارهم يؤذنون جميعا بصوت واحد مختلف وإن هذا يرفع البلاء وهذا شيء لا أصل له بدعة لم يسأل أهل العلم قال فعلوا قال فازداد البلاء جدا واستمر حتى خف قال على دخول شهر رجب ونحوه فالشأن أنه حصل خلاف وهكذا من مثل هذه الأوقات يحصل خلاف من مثل وهذا ليس مستند والمعنى هو أنه إن فعله يعني عالم أو إمام أو متقلد قولا فلا يمكن عليه بمثل هذا لأن هذه المسألة وقع في هذا والأظهر أنه أعلمه وقد دل عليه الدليل ثم يشعر المقصود بأن يتضرع الناس ويسأل الله عز وجل بالدعوات الخاصة لجأ إليه سبحانه وتعالى ولهذا قال إلا أن يكون خادمة غير الطاعة كما تقدم فيبرز الإمام في الفرائض وأثبت الإمام أنه لا يبرز غيره وهذا ما وقع بين هل يكون من البرود خاص بالإمام ومن يأذى الإمام أو يبرز غيره فقيل إنه للإمام ومن يأذن له يعني هذا هو فقيل إنه يبرد كل إمام وقيل يبرد كل مصلي والأقرب أن القنوت لا يشترط في الإمام هذا الأقرب وليس من الدليل عليه ليس من الدليل يبرد كل إمام هذا هو الأقرب لكن هذا حيث لم ينص الإمام على منهج حيث لم ينص طيب مثلا منع أئمة المساجد من هذا سواء كان هذا أمر يعني ظهرت مصلحته أو بأي أمر آخر سواء من الإمام أو من يغوب عن الإمام في هذه الحالة ينبغي الأئمة أن يمتثلوا ولا يخالف وذلك أن وإن قيل أن ليس خاصا بالإمام هذا من علم الإسلام والعموم وأن لا يشترط أن يأتي إذن في هذا لكن إذا جاء المنع يكون في هذا وأنه لا يكون أحد إلا بإذن فيمتثل لأن المخالفة شرط ولهذا لو أن الوالي والإمام ترك أمرا مجنونا وفي خلافه شرط أو من خلافه اختلاف عليه مخالفة يرتفع هذا الأمر ولو كان مكروها درءا للشر والبدعة ولا يقتال ولا يكون تركا للسنة بأمره ولو قال كيف نترك السنة نقول لا أنت وإن تركت للسنة فاتبعت سنة أعظم وهو اجتماعك على الإمام ومن مع الإمام وموافقتك للإمام بما ذكر خير من مخالفتك له بما ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لأمر أظهر وأوضح ولا خلاف وهو قصر الصلاة مباعدة تقصر بالإجماع للمساعدة ولا خلاف لها، بل قال بعض العلماء إيه؟ ومع ذلك أتم العلماء رضي الله عنه وإتمامه تأول به وخالف سائر الصحابة، ولما أتم تابعه مسعود الصحابة في زمان والمخالف، مع أنه خلاف السنة لكن هو اجتهد رضي الله عنه. إذا كان هذا من أمر واضح وثبت بالسنة بلا تردد، فكيف في أمر ظهوره ليس كظهور على السنة ورأى الإمام أن لا يقنع إلا بعد إذنه، فإنه يتبع بذلك ولم يفعله. ثم أيضا يحصر المقصود بالدعاء لإخواننا بدعوات أخرى، يتخرج في بيته أنت أو يخرج جماعة في البيت لا بأس، أو كانوا متبعين مثلا ووافقتهم الصلاة في بيت أو في برية مثلا في مكان يعني ليس في مكان اجتماع، لأن الخلاف في مكان الاجتماع سيأتينا في مسألة التعقيم في التراويح، وأن الصحيح أن لا يشرع التعقيم في التراويح لأن في خلاف للجماعة، ولهذا نقول يشرع هذا أو يحصل مقصود هذا بأن تفرد في صلاتك أنت، بل هذا أبلغ، وإن كان مع الجماعة له أدعوه والاجتماع عليه والتأمين يرجى له ما يرجى به من خير شيء كثير، لكن العبد يعلم بنيته والله سبحانه وتعالى يعطيه ما أمن ما دام أنه، وخاصة إذا كان في مصلحة متعدية في دعواته لإخوانه المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: التراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان.
نعم. والتراويح، التراويح سمي التراويح لأنهم يتروحون أي يرتاحون، وكانوا يؤدون الصلاة، فإذا صلوا ركعة إما تسليم كامل أو أكبر أو أقل الله أعلم بحسب حال القوم، فإنهم يتروحون ويرتاحون بين هذه الصلوات حتى ينشطوا بما بعدها. عشرون ركعة ثبتت وصححت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق والبيهقي، وإحدى عشرة كذلك، لكن العشرون أثبت خلافا لمن رأى أن يصحح إحدى عشرة وضعف العشرين، مع أن لو نظر من أسانيد فإن العشرين أصح وأثبت، وله متابعات عند عبد الرزاق وفي الموقع وفي البيهقي، وإحدى عشرة إذا بدأ لا تقال إن تكون في أول الأمر ثم زادوا بعد ذلك فلا تقال، أو يكون بعضهم صلى 11 وبعضهم صلى 20 ركعة، والصحيح أنه لا يأتى به، والمانع 20 ركعة إما مع الوتر بدون الوتر فيكون 21 أو مع السبع جعل السبع، وهذا الأقرب كأنه فصل صلاة التراويح لأن السبع يكون خفيفا بالنسبة إليها فهي 23، والصحيح أنه لا حد لها، وتقدم تقرير هذا بأدلته، تقدم تقرير هذا بأدلته وذكر أدلة في هذا، وأنه لا حد لصلاة التراويح على الصحيح كما تقدم في ذكر قول مثنى في الوتر. قال عشرة تفعل في جماعة، وذلك أنها تدخل وتعبد يعظمها إذا فعلت في جماعة مع الوتر، ويصليها معه بعد العشاء، وهذا هو السنة أن تصلى التراويح مع الوتر، وفي دلالة على أن سواء صلاها في أول الليل أو تأخر ينظرون ما هو جنايته، أو جعلوا بعضها أول الليل وبعضها آخر الليل فلا بأس، أو أنهم كانوا يصلون في أول الليل في أول رمضان وفي آخر رمضان في العشر الأواخر يجتهدون أكثر ويصلون أول الليل وآخر إن صلاته الليل ولله الحمد مبنية على التيسير والتوفيق بحسب يسار المصلي والجماعة بعد العشاء، فلا تصح على الصحيح قبل العشاء خلافا لما قال ابن تصلى قبل العشاء، وسواء كان صليت العشاء في وقتها أو قدمت لو مثلا نزل مطر فجمع الناس في رمضان قدموا العشاء مع المغرب يصلون العشاء حتى بعدها مباشرة، كما لو أراد يصلي الوتر مثلا أراد يصلي الوتر بعد العشاء كان قد جمع جمعة سواء مسافر أو غير في رمضان. نعم.
قال رحمه الله: ويوتر المتمجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة.
قال: ويوتر المتهجد بعده، يوتر المتهجد بعده، يعني إذا كان صلى في جماعة وكان الجماعة صلى الوتر في أول الليل وهو يصلي من آخر الليل، فهذا يجعل وتره بعده، يجعل وتره بعده. المعنى أنه يؤخر وتره، يؤخر وتره. وقال ويوتر المتهجد بعده، المعنى أنه لا يصلي الوتر من أول الليل ويحصل له الفضل ويدخل في حديث أبي هريرة بن أبي بكر وسلم حتى يصلي كتب له قيام ليلة لأنه صار يعود، أو يقال إنه يوتر معه، إنه يوتر معه ولا يضره بعد ذلك أن يصلي الوتر بعد ذلك ويؤخر، لأن المحذور في ذلك هو أن يكون وتره بعد ثلاث، اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وتره. فأما إذا كانت صلاته في أول الليل ثم صلى من آخر الليل من حظه جعل آخر صلاته وتره، لأن صلاته وتره متصل بصلاة فليس متصلا بالصلاة الأولى. وهذا لعل آخر الله أعلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وتره، المعنى بالصلاة الواحدة المتصلة، فلا تصلي مثلا وتوتر ثم تصلي بعد ذلك صلوات تسلم تسليمات، الا الصلاه التي تكون كالراتبه للوتر وليست خاصه على الصحيح، تسليمتان وركعتان يصليهما كما صلى النبي جالس هذا لا يقول، لكن يصلي صلاه متواصله وتسليمات فهذه لا يقطع بعد الوتر مباشره. أما إذا أوتر ثم بعد ذلك صلى فهي صلاة مستقلة، وجعل آخر صلاته وترا لأنه متصل لم يصلي بعد وتره، ففصل بين وتره وصلاته في آخر الليل إما نوم أو وقت طويل ثم صلى صلاة مستقلة، فإن تبع إمامه يعني أوتر معه شفعه بركعة. وهذا آية القولين، القول الثاني وهو الأشهر والأظهر أيضا من مذهب وهو الأظهر من ذلك وقول الجمهور حكاية الترمذي رحمه الله عن الأئمة الأربعة عن مالك والشافعي وعن أحمد رحمه الله وابن المبارك والثوري، هو حكى عن ابن العلم أنه لا يشرع له بمعنى أنه لا يشفع، وهذا هو الأظهر والأقرب، لا دليل على شفعه بركعة، لا دليل على شفعه بركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أن يصلي حتى ينصرف، حتى ينصرف، ومن ذلك أن يصلي معه وأن ينصرف معه، ينصرف ينصلى معه حتى يصاحبه في صلاته حتى انصرافه، حتى وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، والمعنى أنه لم يفارقه، لم يفارقه هذا المرتين، لأن الحديث المراد قد إمامه واستمر بصلاته حتى أوتر معه، فلم يترك الوتر ولم يترك شيئا من التراويح حتى ينصرف، كتب له القيام ليلا. إذ لو كان السبع من الأمر المراد أو الخارج عن هذا لم يؤخر النبي بيان عليه الصلاة والسلام، لأنه مشتاق إليه، تأخير بيان في حاجة لا يجوز. ولهذا نقول إنه لا يجمع على الصحيح والقول الجمهور، ويكره التنفل بينها، فلا يجمع التنفل بينها. وقال الإمام رحمه الله كلمة عظيمة حينما سئل عن من يتنفل، قال معناه إن من يكون مع الناس في المسجد ينتظر الصلاة ويرى أنه في غير صلاة فغير فقير. أو من هذا الكلام راجع كلام